قال الأجلي رحمه الله: باب آداب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. يعني لا ينبغي تجاهل هذه الآداب عند قراءة القرآن. قال محمد بن حسين رحمه الله: وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر، توضأ أو يغتسل إن كان جنبا، ليس وجوبا إنما تنزها واستحبابا وتطهرا، وأن يستاك، أن يستعمل السواك، وذلك لتعظيم القرآن، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوة القرآن، ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد منه. وهذا الحديث ورد لكن ينظر في صحة هذا الحديث، أن الملك يضع فاه على فيه القارئ. وعلى كل السواك من الشعائر العظيمة، وهو من فطرة الإسلام، ينبغي الإنسان أن يلازمه. وكان السلف من الصحابة ومن بعدهم، بل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، يهتمون باهتماما بالغا، وهو عنوان على نظافة العبد، وعنوان على تمسكه بالسنن وحرصه على الخير، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، فاستعملوا الآداب، فاستعملوا الأدب، فما منكم أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. صحيح، أحيانا تأخر عن السواك ما تجده، فتجد حرجا أن تكلم الناس أو يدنو منك أحد، لا سيما عند القيام من النوم، تنبعث روائح في خلال الليل من النوم، ولحصول السكوت وانطباق الفم وتراكم اللعاب فيه، فتنبعث روائح كريهة، قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي بجانبك. وقد يسر الله من فضله تلك الفرش والمعجون، يستعمل وفيه فائدة طيبة ونظافة وطهر، أعني طهارة للفم. فينبغي أن يكون الإنسان في بيته، وإذا سافر أن يكون معه السواك، سواء من عود الأراك الطيب، ويجدده كلما طال عليه الوقت. وقد ذكر الحافظ بن ملقن وكذلك الحافظ بن حجر أنه ورد في السواك 100 حديث بما يتعلق بالسواك ومنافعه فوائده، من الصحيح والضعيف وغير ذلك. وقد نظم بعض العلماء منظومة في السواك متقدم. قال: وأحب أن يكثر القراءة في المصحف، لفضل من قرأ في المصحف، ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر. يعني انظر، لا ينبغي، ما هو لا يجوز، لا ينبغي أدب. فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس له، ولكن لا يمسه، وهذا على حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث حسن. قال: ولكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به، يعني هو لن يذكر الأفضل والأكمل للقارئ أن يكون على طهارة، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكون مستعملا السواك، لأنك قد تمر بآية فيها الدعاء فتدعو. وكلما كان الإنسان أكمل في قراءته سواء من هذه الآداب أو من التلاوة والهدوء حضور القلب، كان الخير له في القرآن أفضل وأعظم ولأجر. قال: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفا واحدا، وإن سبح أو حمد أو كبر أو أذن فلا بأس بذلك. وهذا محمول على الحديث المتقدم، وهذا قول الجماهير، لكن الصحيح أنه يجوز أن يقرأ وأن يمس المصحف إذا احتاج لذلك. وأما حديث لا أحله لحائض ولا لجنب فهو ضعيف. قال: وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن، أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. وفي القرآن 15 سجدة، وقيل 14، وقيل 11، والذي أختار أن يسجد كلما مرت به سجدة، فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. والحديث في مسلم صحيح. وبهذا أخذ جمهور العلماء باستحباب السجود في كل سجدات القرآن. ومن أهل العلم من قال يسجد في السجدات التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربع: في سورة صاد، في سورة النجم، في سورة الانشقاق، في سورة العلق. قال: وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود. وهذا فيه تكلف ولم يرد عن السلف، أعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن إن كان على الدابة وهو مسافر فله أن يومئ، لأنه يصلي ويومئ. وهكذا إن كان راكبا، هذا وذكره، فدرس فمرت به سيدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه. وأحب لمن كان جالسا يقرأ أن يستقبل القبلة بوجهه إذا أمكنه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. تقدم أن هذا الحديث ضعيف جدا، وهذا كله يستحسنه المؤلف رحمه الله للقارئ.